الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. في لقائنا السابق تكلمنا عن دلالة هذه الحروف التي نستهل بها قراءتنا لهذه السور، كسورة البقرة أو سورة آل عمران، أو هذه السور التي افتتحها الحق تبارك وتعالى بهذه الحروف التي تسمى أو تعرف بحروف البناء. لكن في لقائنا هذا سنتعرض أو سنحاول الكلام حول قضية من القضايا التي أشكلت على كثير من الناس، حتى مثلت شبهة عندهم أو قد تمثل إشكالا. هذه القضية هي قضية الكلام أو الحديث عن القرآن من حيث حقيقته وماهيته، أو من حيث نسبته إلى الله سبحانه وتعالى على أنه كلامه، أو من جهة أنه كلامه. هذه المسألة لا خلاف فيها عندنا، نحن المسلمين نؤمن ونصدق ونوقن ونقطع بأن القرآن كلام الله، هذه مسألة لا خلاف فيها عندنا أو بيننا، القرآن كلام الله. لكن من المعلوم أن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن سمات الحرف، منزه عن أن يكون معرفا بالحد كلام الله، وذلك لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والصفة تأخذ حكم الموصوف، تأخذ حكم الموصوف. فالموصوف سبحانه وتعالى هو الله، الموصوف هو الله جل جلاله، وهو سبحانه وتعالى قديم، موصوف بالقدم، أي ما ينبغي أن نتصور في جانب صفاته صفة لها حكم الحدوثية أو لها حكم الحدوث. إذا قلنا القرآن كلام الله، فهذا لابد أن يترتب عليه القول بأنه قديم، لكن ما بين أيدينا من الوحي المتلو ليس قديما، بمعنى أن هذه الحروف حروف عربية، وهذا اللسان لسان عربي، ومن المعلوم أن اللغات تعتبر من بنات القوميات، يعني أن كل لغة من هذه اللغات نشأت بنشأة القوم. اللغة العربية أو اللسان العربي نشأ مع نشأة الجنس، مع نشأة العرب. إذن هذه الحروف حادثة، هذه الحروف التي نقرأها حادثة أو محدثة. طيب، فهنا الإشكال بقى، الإشكال كيف نجمع بين القطع واليقين بأن هذا الكلام كلام الله، بأن الكلام هذا الكلام كلام الله، لكن مع حدوثية الحرف، مع حدوثية الحرف، مع كون هذا الكلام نزل وطبع في ورق، هذا الورق من صنع الإنسان، المداد من صنع الإنسان، الآلة التي قامت بطبع المصحف من صنع الإنسان، بل وصف هذا القرآن بالنزول، فكيف يعقل أن صفة من صفة الحق توصف بالنزول، والنزول هنا بمعنى بمعنى السقوط من علو إلى سفل مثلا. يعني هذه الإشكالية التي يعني شغلتني عقودا من السنين، وبسبب أنني قرأت كتابا قديما يعني منذ أكثر من 40 سنة، كتاب اسمه الحيدة، عنوانه كده الحيدة، يناقش مسألة خلق القرآن وهذه الفتنة التي كانت في عهد المأمون وفي عهد الأئمة، وخصوص الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقد لاقى ما لاقى بسبب توقفه وبسبب امتناعه عن أن يقول القرآن محدث، أو أن هذه الألفاظ محدثة، أو أن لفظي بالقرآن محدث، أو هذه مسألة قديمة يعني لها تاريخ بعيد. فلذلك يعني هداني الله بعد فترة، يعني هداني الله إلى وضع هذا الكتاب الذي يعني بعنوان كتاب الفرقان بين نسبتي القول والكلام في القرآن. يعني من خلال هذا الكتاب وأنا يعني ملخص الكتاب أو ما يدور عليه أو ما تدور عليه مباحث الكتاب، يعني قلت هذا الكتاب يكشف اللثامة عن وجه الحقيقة في مسألة طالما يعني أطاف المتكلمون أصحاب علم الكلام أطاف المتكلمون بخبائها وضرب الباحثون والمفكرون حول خيامها دون أن يواقعوها. هذه المسألة هي مسألة الكلام، الكلام الإلهي، التفرقة أو الفرق بين الكلام الإلهي من حيث حقيقته وماهيته والتي يتعين الإيمان بها صفة للباري سبحانه وتعالى مع تنزيهه فيها وفي سائر صفاته عن أن يكون سبحانه وتعالى محلا للحوادث أو عن أن يكون كلامه شبيها بكلام البشر أو بكلام الخلق. يجب القطع ويجب الإيمان بأن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كلام البشر ولا شيئا من كلام الخلق أجمعين. يبقى هنا أنا فرقت في هذه المباحث بين هذه الحقيقة، الكلام الإلهي من حيث حقيقته وماهيته والتي يتعين الإيمان بها صفة للباري مع تنزيهه فيها وفي سائر صفاته عن أن يكون كلامه مثل كلام البشر إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قلت ومن حيث عربيته، هذه مسألة أخرى، من حيث عربيته، من حيث إنه نزل باللسان العربي المبين الذي تحدى الله به أساطين البلاغة وأعيان الفصاحة من أرباب اللسان أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يبقى هنا عندنا المسألة لها شقين، المسألة لها شقان. الشق الأول يتعلق بصفة الكلام، القرآن كلام الله بلا شك وبلا نزاع وبلا خلاف، لكن ما نتلوه من الوحي أو هذا الوحي المتلو الذي نزل باللسان العربي، هل هو عين الكلام النفسي الموصوف بالقدم أم أنه آية عليه أو علامة عليه؟ بلا شك القرآن عندما قال في شأن هذا القرآن أنه آيات بينات، آيات بينات، فكلمة آيات جمع آية والآية هي العلامة، أعلام. ولذلك قال معمر بن المثنى من أئمة اللغة وهو من المتقدمين، قال في قوله سبحانه وتعالى آيات الكتاب، قال أعلام القرآن، قال في تفسير آيات الكتاب أعلام القرآن. لماذا سميت آيات؟ أي أن كل آية من هذه الآيات علم على الصفة الإلهية. ولذلك لما نظرت وجدت إن القرآن بيشتمل على نسبتين، هذه القضية، أساس القضية وما تدور عليه مباحث الكتاب، إن القرآن بيشتمل على نسبتين، النسبة الكلامية وهي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. طيب النسبة الأخرى اسمها النسبة القولية، قد يبدو أن هذا أو هذه التفرقة عجيبة، لأن الكثيرون منا لا يدركون أن بين الكلام والقول فرقا. أقول بل أرباب اللغة أثبتوا هذا الفرق، كابن جني في الخصائص، وأيضا السمين الحلبي في عمدة الحفاظ، كتاب عمدة الحفاظ، وغيرهما من أرباب اللغة من أرباب الصناعة، يعني فرقوا بين الكلام وبين القول بحسب العمومية والخصوص بينهما من وجه، وبحسب الاشتقاقات والتصاريف من وجه، حسب القول نفسه. القول نفسه موضوع للحكاية عند العرب، القول موضوع للحكاية، الحكاية، ولذلك هذه الحكاية التي تتمثل في القول لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يجمع بين أمرين، الأمر الأول أنه كلام الله، والأمر الثاني أنه البلاغ الصادق عن الله. شوف كلمة البلاغ أو عبارة البلاغ الصادق عن الله، هذه العبارة تحمل معنى الحكاية، هذه العبارة تحمل معنى الحكاية. وإن شاء الله سنكمل الحديث بعد هذا الفاصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وأن يرزقنا الوعي لما سنسمع أو لما سنعرضه عليكم إن شاء الله. ذكرنا قبل الفاصل الفرق بين النسبة الكلامية والنسبة القولية، وهذه التفرقة ليست من عندي، وإنما هي ما انتهى إليه أو ما ذكره علماء اللغة، ما ذكره اللغويون أرباب الصناعة. ذكروا أن القول موضوع للحكاية، كلمة أو عبارة موضوع للحكاية أنه يعني يحمل معنى الإخبار، يعني القول غير المقول، القول غير المقول، المقول هو ما يحمله القول من الحكاية. وهذا معنى قولنا القرآن هو البلاغ الصادق. البلاغ الصادق عن الله يعني بلاغ مين؟ يعني إذا سأل سائل بلاغ مين؟ هو بلاغ رسول الله. طب معنى بلاغ رسول الله أن القرآن من كلامه؟ دي الإشكال هنا. الإشكال هنا هل القرآن ده من كلام رسول الله؟ أقول لا، نحن قطعنا بأن القرآن كلام الله. طب أمال هو إيه؟ بلاغه. بلاغه يعني إيه؟ يعني قوله. هذا ما وجدته في نصوص القرآن. يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، لم يقل إنه لكلام رسول، حاشا لله. القرآن من عند الله، ليس لرسول الله فيه إلا الحكاية بمعنى البلاغ بمعنى التلاوة. طيب، ولذلك لما أراد سبحانه وتعالى أن يؤكد على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد يختلج وهم السامع من أن القرآن كلامه، قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. لو تأملنا شوية هذا النص، وما ينطق عن الهوى، النطق، لماذا لم يقل وما يتكلم عن الهوى؟ لا، النطق عام، بل أقول إن النطق يعني الحكاية، النطق يعني الحكاية. لكن لو أنه قال وما يتكلم عن الهوى لذهب وهلنا إلى أن القرآن كلامه. لكن القرآن ليس كلام، ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من وضعه، وليس من صوغه، وليس من صنعته عليه الصلاة والسلام. لم يكن القرآن من صنعته، وإلا لصدق قول من قال إنه لقول البشر، وهم يعنون بذلك أن هذا القرآن إنما علمه للنبي صلى الله عليه وسلم شخص أو قين نصراني في مكان، وهو الذي لقن النبي هذا الكلام. وقد رد الله هذا الزعم، رده. لكنه في نفس الوقت عندما يقول إنه لقول رسول كريم، ده معناه إيه؟ إنه لقول، لم يقل لكلام، بل قال لقول، أي أنه حكاية. وما ينطق عن الهوى حكاية، بمعنى أنه بلاغ رسول الله، لكن ليس لرسول الله فيه شيء، بمعنى أنه ليس من كلامه، وليس من وضعه، وليس من صناعته عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم. هذا ثم يأتي في سورة التكوير أيضا، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هنا قول رسول كريم جبريل، المقصود جبريل، والتي قرأناها المقصود بها رسول الله. فإذا القول في القرآن، أي أن الحكاية في القرآن منسوبة لرسول الله في آية، ومنسوبة لجبريل في آية. منسوبة لجبريل في آية على أنها من حكايته كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يأتيني الملك فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. طيب، وأحيانا يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي مثل صلصلة الجرس، وعندئذ عندما يفصم عنه ينطق به، يتكلم به، فتكلمه به هو الحكاية، لكن لم يكن من عنده عليه الصلاة والسلام. إذن فرقنا بين القول وبين الكلام في القرآن. القرآن يحمل النسبة الكلامية فهو كلام الله، يحمل النسبة القولية أي هو بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرته يعني في زبدة الكتاب أو خلاصة الكتاب في مبحث من المبحث، قلت فيه إن الإنسان الذي هو موضوع الرسالات ومحل الخطاب على تعاقب النبوات والرسالات، لما كان هذا الإنسان لما كان مركبا من روح هي من أمر الله وجسد هو من خلق الله، ناسب أن يكون خطاب الله له في هذه الكتب أو في القرآن خاصة، أن يكون خطاب الله له في القرآن مركبا من روح ومن لفظ، مركب من روح. نعم، فين أين هذا المعنى؟ يقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. طيب، ولفظ، هذا اللفظ إيه؟ محدث بلا شك. هذه المسألة ما ينبغي الجدال حولها ليه؟ وردة في نص صريح: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وورود وصف القرآن هنا بالحدوثية ورد في سياق تعلقه بالقول، حتى في هذه السياقات، إذ يقول ربنا: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي يعلم هذا القرآن حالة وجوده في اللوح المحفوظ، ويعلم هذا القرآن حالة وجوده بين أيديكم أو بين أظهركم. إذن القول زي ما قلت، الإنسان مركب من روح وبدن، وروح هذه الروح من أمر الله والبدن من خلق الله، فناسب أن يكون خطاب الله له موضونا بالنسبتين، فهو روح من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو لفظ محدث أفرغه الله في قالب العبارة بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وهذا ما أكدته نصوص القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. طيب، وأيضا مقولا للجهتين كما أنه موضون بالنسبتين، فهو مقول للجهتين، فهو كلمات إلهية غيبية حكمية يشير إليها ربنا بقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو بلاغ صادق عن الله، أي أنه من حكاية رسول الله ومن بلاغ رسول الله ومن قراءة رسول الله ومن عرض رسول الله، لكنه ليس من صناعته وليس من تأليفه وليس من صوغه، بل هو تنزيل من حكيم حميد. دي القضية التي دار عليها هذا الكتاب. يبقى من حيث القرآن الكريم، من حيث صفة الكلام، هو كلام الله. طب من حيث القول الذي يحمل دلالة الحكاية، هو بلاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعتقد فيما يعني أرى، ومن طالع الكتاب سيقف على يعني نقط مهمة جدا، لأن الكتاب يعني أنا ذكرت خلاصة المباحث، لكن هو في الحقيقة الكتاب يتناول كل الإشكاليات التي أثيرت حول هذه القضية، قضية أو الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن يعني، واعتبروها فتنة. لماذا؟ أقول لأنهم لم يفرقوا بين النسبتين، وهذا ما هداني الله له في هذا المؤلف. التفرقة بين النسبتين فيه حل هذا اللغز وحل هذا الإشكال الذي دام هذه القرون الطويلة. يعني كان القول بأن القرآن مخلوق يعني كان يعني من أسباب الطعن على الإنسان في دينه ومعتقده. في كثير من الناس يعتبر الذي يقول القرآن مخلوق وهو يعني هذا الرسم يعني هذه الطبيعة، طبيعة القرآن التي تحكيها بنيته اللفظية وتراكيبه الشعرية وأفانينه البلاغية، يعتبر أن مجرد القول بأن هذا القرآن مخلوق فتنة، ويعتبر أنه خروج عن معتقد أهل السنة والجماعة أو عن معتقد السلف. نعم المسألة كانت شائكة، ولكن أعتقد أنه بعد هذا الصبر والتقسيم، بعد التقسيم التفرقة بين الكلام وبين القول، أعتقد أن ما فيش إشكال. فنحن لم نلحق القول بأن القرآن مخلوق، لم نلحقه بصفة الكلام الإلهي القديمة بقدم الذات، وإنما ألحقناه باللفظ المقروء أو بالوحي المتلو الذي وضع من أجل أن يكون بلاغا عن الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا القرآن بلاغا عن الله. نحن نقول هذا القرآن البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن المسألة وضحت لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله، يعني لنتحدث بعد ذلك عن إشراقة أخرى من إشراقات القرآن الكريم وما أكثرها. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، كما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.